بترى في كل أروقة الحياة هو النجاة. واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده، سبح تجد كل الرضا وهدى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعزائي مشاهدي قناة الحافظ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا في هذه الليلة الطيبة المباركة أن ننعم في ظلال أهل العلم، وأن نجلس بين أيديهم، وأن نتعلم منهم من سمتهم وهديهم ودلهم. ومعنا في هذه الليلة علم من أعلام الدعوة السلفية، يجمع الكثيرون على أنه غير كثيرا من واقع الدعوة السلفية. هو من مدينة المنصورة، يعمل فيها أستاذا جامعيا بكلية التربية بجامعة المنصورة، لكن عمله الجامعي لا يشغله عن حمل عبء الدين وعن التحرك بهموم المسلمين، فهو لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار إلا أن يرى دين الله عز وجل يرفرف فوق كل مكان، يحمل هموم المسلمين ويشاطرهم الآلام والأحزان كما يشاركهم الأفراح والسرور. تجده مع الشباب والأطفال والكبار والشيوخ، تجده في كل حال يتقلب بين إخوانه وأحبابه وتلامذته. لا أدري ما هي الكلمات التي أستطيع أن أترجم بها لشيخنا فضيلة الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور أحمد النقيب حفظه الله. أهلا وسهلا بحضرتك شيخنا في هذه الحلقة. كذلك نشرف في هذه الحلقة المباركة بفضيلة الشيخ سيد عرفات حفظه الله، وهو من أئمة وخطباء الأزهر الشريف ومن تلامذة الدكتور أحمد النقيب حفظه الله، وله جهد دعوي مشكور في مدينة المنصورة، كما لا يفوتنا أن ننوه أنه من مدينة دمشق وله فيها جهود دعوية طيبة مباركة. إنما اجتمعنا أيها الأحباب الكرام في هذه الليلة لنحاول أن نفهم معنى عظيما من معاني هذا الدين، بل هما معنيان ليس معنى واحدا. هذان المعنيان سنستوضح من فضيلة الدكتور أحمد النقيب ومن فضيلة الشيخ سيد عرفات عن كنههما وعن فهمهما الصحيح وعن تصور المسلم الذي ينبغي أن يكون عليه تجاه معاني الدين عامة وتجاه هذين المعنيين خاصة. لكننا قبل أن نبدأ في الولوج إلى هذين المعنيين ينبغي أن نعرف ما هو سبب اختيار هذا الاسم. فأنتم كما شاهدتم في مطلع هذا البرنامج اختير له اسم القرآن والحياة، فيا ترى لماذا اختير هذا الاسم يا فضيلة الدكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد.
القرآن منهج حياة ودستور ينظم الكون في حركاته وأحواله، وما أنزل ربنا عز وجل القرآن إلا لكي يقرأ ويفهم ويتدبر ويعظم ويعمل به. قال ربي سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال ربي عز وجل: قد أنزلنا إليكم نورا وكتابا، كتابا ونورا مبينا. وقال ربي عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهداية البشر وحياتهم ونظام حياتهم لا يكون إلا بهذا القرآن. فكان من المناسب محاولة التعرف على هذه العلاقة بين القرآن وبين الحياة، فكان هذا البرنامج والله تعالى الموفق والمستعان.
هل نفهم من هذه الإجابة دكتور أن تأثير القرآن في الحياة تأثير كبير بحيث يرتبط اسم القرآن باسم الحياة؟
لا أريد أن أستأثر بنفسي، ولكن أريد أن أجعل إخواني المشاهدين يتعرفون على أخي الشيخ سيد، فأطرح عليه هذا السؤال ليجيبه إن شاء الله.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
تفضل شيخ سيد.
اللهم لك الحمد، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس فاتحة خير على شيخنا وعلى سائر المسلمين، وأن ينفع الله تبارك وتعالى بهذه الكلمات سائر المسلمين. أخي محمد تسأل هل للقرآن علاقة بالحياة؟ الجواب: القرآن هو الحياة. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فسمى الله عز وجل القرآن روحا لأنه لا تحيا الأمة حياة مستقيمة ولا تعرف الأمة كيف تقيم أمرها في دينها ودنياها إلا بهدى القرآن، إلا بهدى القرآن. بل هذه أول كلمة أمر الله، أول كلمة وجهها الله تعالى لآدم: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله عز وجل لمن اتبع القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فالقرآن هو الحياة، القرآن هو الحياة. ولهذا ولأن هذا الإحساس كان موجودا عند الصحابة رضوان الله عليهم بكت أم أيمن لانقطاع الوحي، كما في صحيح الإمام مسلم أراد قال أبو بكر لعمر: قم بنا نزور أم أيمن، نزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما دخل عليها بكت، فقيل لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير لنبيه صلى الله عليه وسلم مما عندنا؟ قالت: والله أما إني لا أبكي لأني لا أعلم ذلك، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. فهيجتهما على البكاء. فالصحابة كانوا يرون في هذا القرآن العظيم الحياة. الله تبارك وتعالى جعل القرآن العظيم آخر هديه لأهل الأرض، فكان في القرآن حياة هذه الأمة إلى قيام الساعة. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فليفرح أهل الإسلام بكتاب الله تعالى، فليفرح أهل الإسلام بحفظ الله للقرآن، فليفرح أهل الإسلام بما حب الله عز وجل نبيه وإياهم بهذه النعمة العظيمة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي شيخنا عنا خيرا وأن ينفعنا بعلمه. اللهم
بارك
أمين.
الله فيك، بارك الله فيك. لفت نظري فضيل الشيخ في كلام الشيخ سيد شدة ارتباط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب العظيم، وكيف أن حياتهم كانت لا يعني لا تهنأ لهم إلا بالوحي عندما ينزل من السماء. فهل نفهم من هذا أن الإسلام هو الذي يرتب الحياة كلها ويشملها بتوجيهاته وتشريعاته وقوانينه التي تحد لها الحدود التي تسير فيها؟ هل يعني السؤال بصيغة أخرى، هل الإسلام منهج شامل للحياة؟
الناظر في حقيقة الإسلام وعلاقته بالحياة يجد أن الحياة لم تهنأ ولم تستقر ولم تسعد إلا في ظلال الإسلام. يعني كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرباهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. لأنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، فمقتهم الله سبحانه وتعالى. فعندما أتى الإسلام كانت البشرية تموج في ظلمات الجهل والشرك، وكانت الحضارات في ذلك الوقت حضارات وثنية مادية عفنة لا تجعل للإنسان قيمة ولا تجعل للإنسان كرامة. فعندما أتى الإسلام أتى بحضارة سامية أعادت كل شيء إلى نصابه، فكانت عمارة الكون بالإسلام، وكانت رفعة الإنسان بالإسلام، وكانت تحقيق المعاني الفاضلة بهذا الدين. خذ مثلا على سبيل المثال، لم نجد حضارة من الحضارات الأرضية إلى وقت الإسلام أنها تبنت فك الأسرى أو تحرير العبيد. إنهم يقولون بأن المحاولات التي نادت بها أوروبا وتبنتها عصبة الأمم المتحدة لمحاربة الرقيق في القرن التاسع عشر في نهايته هي التي قضت على تجارة العبيد، وقالوا بأن ذلك من حسنات هذه الحضارة الغربية أنها قضت على العبيد. لكن نجد أن الإسلام في بداية أمره دعا إلى تحرير العبيد ونهى عن استرقاقهم، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفضل القرب والطاعات وأفضل الصدقات والإنفاق تحرير العبيد، وذلك في حديث أبي ذر في الصحيح، فإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا عن ذلك السؤال أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله عز وجل، فسأله أبو ذر ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ أي أي الرقاب أفضل لإعتاقها وفكاكها؟ قال أعلاها أو أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. كذلك تجد أن كفارة الظهار من جلة عتق الرقاب، وتجد أن من كفارات القتل الخطأ العتق، عتق الرقبة، وهكذا تجد أن الإسلام دعا إلى ذلك الأمر. على صعيد آخر تجد المساواة بين المؤمنين، هذا الأمر لم تجده في أي حضارة من الحضارات. فمثلا إذا نظرت إلى الحضارة الهندية تجد أن الحضارة الهندية قسمت الناس إلى طوائف، إلى ثلاث طوائف، وهذه الطوائف غير متساوية لا في الدماء ولا في الحقوق، بل إن بعضها فوق بعض. العرب لم تكن لهم حضارة، فكانت القبائل تتنايز بعضها عن بعض. الحضارة الرومانية، الإغريقية، الصينية، كل هذه الحضارات لم تعرف قيمة الإنسان حقيقة، فتاهت في الظلمات. أما الإسلام فقد أتى بكل خير يسعد به الإنسان، ليس على صعيد تحريره فقط، ولكن على صعيد احترام عقله واحترام جسده واحترام رأيه واحترام عقيدته، حتى ولو كان مخالفا لدين الله عز وجل، حتى لو كان مخالفا للملة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلاصة القول أن الإسلام ليس هناك من خير إلا وأنت تتلمس في ظلال الإسلام، فعز المسلمين بالإسلام وتعاستهم إذا ابتعدوا عن ذلك الدين. وهذا الأمر إذا يعني أردنا أن نتلمس أدلته سنجد أن هذا الأمر مستقرأ من أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
طيب فضيلة الشيخ، يعني لماذا تعدد أصوات بين الحين والآخر حول أن هذا الدين لا يصلح لهذا الزمان، حتى أن بعضهم قال إن الإسلاميين يريدون أن يأتوا ليقطعوا أيدينا ويجلدوا ظهورنا فحسب، وأن دينهم هذا لا يصلح إلا لأن يكون في العصور المتقدمة التي كان فيها الجمال والبغال والحمير فقط، ولا يربطون هذه المعاني العظيمة التي ذكرتها فضيلتك بدين الإسلام كتحرير العبيد وإطلاق الأسرى والمساواة التي يتشدقونهم بها. يعني لماذا هذا الهجوم المتعمد على دين الله عز وجل؟ ولماذا هذه المحاولة لإبعاد دين الله عز وجل عن أن يكون واقعا ملموسا في حاضر المسلمين؟
يعني هذا الكلام مع كثرته وأنه صار له زخم في الواقع الذي نعيش فيه، لكن لا يقوله إلا جاهل أو حاقد، جاهل لا يعرف شيئا عن الإسلام وإنما يسمع عن الإسلام، أو حاقد يكره الإسلام، يعني إما رجل لا يعرف الإسلام أو رجل يكره الإسلام، هذا الأمر لا يخلو عن هذين. فكل من جهل شيئا فإنه يعاديه، وهذه مسألة فطرية وعرفية مقررة، فالناس أعداء لما يجهلون. فمن سمع عن الإسلام ربما يسمع بعض الجزئيات، أن الإسلام يقطع اليد، وأن الإسلام يرجم، وأن الإسلام يطير الرقاب، وأن الإسلام فيه العصبية، وأن الإسلام غيره، هذه سماعات. ويا ليته أنه يسمع بكلية الإسلام، وإنما يسمع العبارات المجتزأة والمتسرة والمقطوعة عن سياقاتها المعرفية والتاريخية. يعني مثلا الإسلام يقطع الأيدي، يقطع يد من وفي أي سياق؟ يعني لو استقرأنا تاريخ المسلمين كم مرة قطعت فيها اليد، كم مرة، سنجد أن كتب الإسلام التي حكت الحضارة الإسلامية، وهي كتب كثيرة جدا تكلمت عن الجوانب الحضارة، سواء في الأوجه الاجتماعية، الأوجه العمرانية، الأوجه النظامية، الأوجه الطبية، الأوجه الحرفية والصناعية، حتى الكتب التي تكلمت عن العادات والتقاليد، هذه الكتب لم تصر لنا حالات القطع إلا في حالات قليلة جدا جدا، وهذا دلالة على أن المجتمع المسلم في طول العصور لم يكن مجتمعا تكثر فيه هذه الجريمة، فكانت هذه المسائل مسائل قليلة جدا. وكذلك الرجم، وكذلك عقوبة الزاني المحصن، هذه العقوبات كانت قليلة لأن المجتمع كان متطهرا بالإسلام. فعندما يقولون أنهم يقطعون اليد، السؤال يقطعون يد من وفي أي سياق؟ فهم يقطعون الجملة عن سياقاتها، فيبدو الإسلام بهذه الصورة، هم يريدون تشويه الإسلام. إذا تقرر الإسلام وحكم الإسلام سيجدون أن الأمر مختلفا تماما، وسيجدون أن الإسلام بردا وسلاما لهم. أما أهل الحقد والعياذ بالله فإن من مصلحتهم أن يشوهوا صورة الإسلام متعمدين، لأنهم يكرهون الإسلام ولا يريدون له عزا. وبداية هذه الحرب في تشويه الإسلام أتت بعد الحروب الصليبية كما هو معلوم، فلا نريد أن ننجرف وراء هذه الأبواق التي تتكلم ليلا ونهارا في تشويه صورة الإسلام ومحاربة أحكامه وشرائعه، ونسأل الله تعالى أن يعصم المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ سيد، كما وضح دكتور أحمد حفظه الله ورعاه أن مشكلة من يعادون الإسلام كمنهج حياة ومن يرفضون وجوده كمشرع وكإطار يعيش الناس خلاله، إنما هم أحد رجلين، إما جاهل أو حاقد. طيب فضيلة الشيخ سيد، يعني هل لك أن توصف لنا الأسلوب الأمثل الذي ينبغي للمسلم أن يتعامل به مع مثل هؤلاء سواء كانوا جهالا أو حاقدين، ومن هم على وجه التحديد في الزمن الذي نعيشه؟
المشكلة أننا أتينا من قبل الرويبضات الذين اعتلوا المنابر الحديثة من الفضائيات وغيرها، فأشاعوا بين الناس الرعب مما أوجب الله تعالى عليه. ولكن في عبارات قليلة يفهمها جميع الناس نقول لجماهير المسلمين، الله تعالى يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنوا. أيها الناس، هل تعلمون أحدا أرحم بكم من الله؟ هل تعلمون أحدا أرحم بكم من الله عز وجل، يحب لكم السعادة في الدنيا والآخرة، ويشرع لكم ما تحبون في الدنيا والآخرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التخلف في ميادين الحياة انتكاسة عن الدين. فهؤلاء الذين يظنون أن أهل الإسلام سيعيشون في الجبال أو يعيشون في الخيام أو يعيشون على الجمال، هؤلاء ليسوا جهلة من الدرجة الأولى، إنما يستغلون جهل الجاهلين. فهم كما قال الله تبارك وتعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، والحديث رواه أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذه كلها فساد في غير عبادة الخلق. إذا تبايعتم بالعينة فساد اقتصادي، العينة لون من ألوان الربا. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع لون من ألوان التخلف الصناعي، أن يمكث الناس تحت المطر ينتظرون أن ينبت الله عز وجل لهم شيئا من الرماد. ورضيتم بالزرع، تبعتم أذناب البقر، يعني تبع كل منكم ماله وتفرق عن أخيه ولم يبالي به،
علاقات اجتماعية،
كل واحد في مصلحته، المجتمع متفكك. وتركتم الجهاد، ترك الجهاد معناه ما فيش عدة، ما فيش عتاد، ما فيش تطور عسكري. سمى الله عز وجل ذلك التخلف في هذه الميادين، تخلف في الميدان الاقتصادي الاجتماعي الصناعي العسكري، سماه الله عز وجل رجوع عن الدين. إذن من هذا المنطلق الإسلام يطالبنا أن نكون على أعلى ما نكون في هذه الطرق وهذه الوسائل. فهؤلاء المتوهمون ويحدثون ويستغلون جهل الناس بشرع الله تبارك وتعالى. إنما احنا بنقول للناس جميعا: أيها الناس، إن الله عز وجل أنزل عليكم القرآن ووصفه بقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أيها المسلمون، لن تطلبوا شيئا إلا وستجدون بفضل الله جوابه في كتاب الله. قال الإمام الشافعي: سألوني عما شئتم أجبكم من كتاب الله. حتى لما كان يجيب الواحد من الأئمة بالسنة فيقولون له: أين ذلك من كتاب الله؟ فيقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما في قصة عبد الله بن مسعود مع المرأة. إذن لابد أن يعلم الناس أن الله تبارك وتعالى جعل هذا القرآن نورا يهتدون به في ظلمات الحياة. ما من مشكلة ولا معضلة إلا والله تبارك وتعالى الذي يقدر الأقدار ويعلم مقادير الخلق ويعلم سبحانه وتعالى. سبحان الله، الصحابة الله عز وجل قال لهم في قصة الحديبية: الصحابة لما منعوا من إتيان المسجد الحرام في السنة السادسة من الهجرة، يعني كانوا متغيظين، وشروط المشركين فعلا تجلب الغيظ المعروفة في الصلح المعروف. الله عز وجل قال لهم: وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. يعني الله عز وجل باتباعكم للسنة كف أيدي المشركين عنكم وكف أيدي اليهود الذين تركتموهم خلفكم في المدينة عن عيالكم وعن حريمكم، فاتباعكم للسنة آية لكم أن الله قادر على أن يحبيكم. فكان اتباع النبي في شيء هو يعني لم تنشرح صدورهم له من أول وهلة، كما في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة؟ أليس قتلهم في النار؟ ويقول سهل بن حنيف: اتهموا أنفسكم، اتهموا الرأي، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله رددته. احلقوا رؤوسكم وانحروا الهدي، لم يلبي أحد، حتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد، حتى يعني أفرغ من بناء ما أسسه شيخنا، فيعني عال عليه في كل شيء حتى في مثل هذا اللقاء. نسأل الله العظيم العافية ونسأل الله عز وجل له التوفيق. فهي هذه القضية أنهم يجهلون أنهم إذا كانوا مع الملك سبحانه وتعالى فمن يستطيع؟ سبحان الله، يعني إذا كان الله معك
فممن تخاف؟ ممن تخاف؟ إذا كان الله أجير فكيف تضل؟ إذا كان الله ناصرك فكيف تهزم؟ يعني إحنا نحن في حاجة إلى أن نخاطب إيمان المسلمين حتى لا يعكر هؤلاء الحاقدين على هذه الفطرة. فالحمد لله، وهذا ملموس مشاهد لكل من يمارس الدعوة، الناس بفضل الله تبارك وتعالى في قلوبهم الإسلام،
الحمد لله،
ويحتاجون إلى يعني
من يوجههم،
من يوجههم
بارك الله فيك شيخنا. بارك الله فيك صاحب
أنا جاي ريح الشيخ أحمد بس
جزاك الله خير. يعني بارك الله فيك
عشان بس
بارك الله فيك
يعني
كانت إجاباتك بارك الله فيك يعني موفقة مسددة، خصوصا في الاستدلال بالحديث، أليس كذلك فضيلة الشيخ؟ عندما بين أن تخلف المسلمين في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو العسكري ربما يجعله الله عز وجل سببا لتسليط العقوبات على المسلمين، ومن هذه الجوانب التي يعني جميعها جوانب مهمة من جوانب الحياة التي يغطيها الإسلام ويشملها بتشريعاته وتوجيهاته وقوانينه. في الأونة الأخيرة فضيلة الشيخ يعني برز جانب مهم من جوانب هذه الحياة وهو الجانب السياسي، لكن ظهرت دعاوى كثيرة من أبواق العلمانيين خصوصا في الصحف أو في المجلات أو في مواقع الإنترنت أو في القنوات الفضائية، دعاوى يرمون من خلالها دين الإسلام بأنه لا يصلح للسياسة، ويتهمون المسلمين بأنهم يريدون أن يقيموا دولة دينية، بينما الدولة الدينية هم يهاجمونها ويرفضونها ولا يرضون بها. فكيف نستطيع أن نرد عليهم في هذه النقطة؟ يعني هل السؤال بصيغة أخرى، هل مصطلح الدولة الدينية مصطلح موجود في شريعة الإسلام؟
الحقيقة ما تفضلت به من سؤال فيه عدة جزئيات، أبتدئ بما انتهيت به من جزئيات وهي مسألة الدولة الدينية، ثم أتكلم عن مسألة يعني مسألة السياسة وعلاقتها بالإسلام. الدولة الدينية هذا المصطلح مصطلح معاصر محدث، لم يظهر إلا في القرون أو في القرن الأخير، لا سيما بعد احتلال الدول الإسلامية من قبل عبدة الصليب فيما سمي بالصلاح السياسي المعاصر بالاستعمار، وليس بالاستعمار وإنما هو الاستخراب. والدولة الدينية كمصطلح ارتبط بهيمنة الكنيسة على دول أوروبا، حتى صار حكام أوروبا يأتمرون بأمر القساوسة وأصحاب الدين في الكنيسة. رجال الدين في الكنيسة كان من همهم أن يفرضوا سلطانهم، فأي محاولة للارتقاء العلمي أو الارتقاء المجتمعي كانت هذه المحاولات تقابل بكل قسوة، فكانت المحاكمات تتم للعلماء في الفيزياء وفي الفلك وفي الرياضيات، لا سيما العلماء الذين اطلعوا على الحضارة الإسلامية وقرأوا كتبها، فظن القساوسة والبطاركة أن هؤلاء العلماء يمثلون هرطقة في الدين النصراني، هرطقة أي زندقة أي تجديد في الدين، وبالتالي أي محاولة علمية أوروبية كانت تجابة بالمحاكمات التي تنتهي بالإعدام حرقا.
سبحان الله، لأنهم يريدون تطوير الحياة.
لا، هم لا يريدون هذا الأمر، هم يريدون هيمنة
الكنيسة،
الكنيسة على الحياة.
نعم.
وعندما تقرأ في الأدبيات الأوروبية في ذلك الوقت تجد عجب العجاب، يعني مثلا مسرحية تاجر بندقية لشكسبير مثلا، عندما تقرأ فيها الملخصها أن تاجرا يهوديا ذهب إلى البابا في الفاتيكان وقال له أنت بتبيع أرض الجنة، فلسه قد إيه في الجنة؟ فقال له لسه كان مثلا فدان، فشار منه هذه الأرض، ثم أخذ هذا التاجر اليهودي يبيع أرض الجنة للناس بأثمان مضاعفة، فإلى نهاية المسرحية. هذا يدلك على مدى ما انتهت إليه العقلية الأوروبية في ذلك الوقت من الخفة والهزال، ومدى تمكن رجال الكنيسة من المجتمع الأوروبي. وبالتالي كي تنهض أوروبا كان لابد من القضاء على سلطان الكنيسة، هذا السلطان الديني الذي حال بين أوروبا وبين العلم.
من هنا جاء مصطلح الدولة الدينية. أيوة. الأوروبية.
فالدولة الدينية آنذاك تعني سيطرة رجال الكنيسة على المجتمع. إذن الدولة الدينية تعني عندهم التخلف، تعني عندهم الرجعية، تعني عندهم الظلامية، تعني عندهم عدم تنشق الحرية والدخول في المجريات الحديثة، تعني عندهم عدم التقدم. كل هذه المفردات تعني عندهم. أما عندنا فإن الدولة الدينية ليس هذا مفهومها.
لا، فأفهم من ذلك أسفل المقاطعة.
أتفضل.
أنه ليس هناك أصل شرعي لمصطلح الدولة الدينية في دين الإسلام.
يعني عندما تقرأ ليس هناك ما يسمى بدولة دينية بهذا المفهوم. ولكن عندنا دولة تحكم بالدين. دولة يظللها الدين، لأن دين الإسلام ليس كهذا الدين الذي يفرض على الناس أنماط الظلم والقهر والظلام. الظلم والقهر والظلام. ولكن الدين في الإسلام يدعو إلى الحضارة، يدعو إلى التقدم، يدعو إلى العلم. بل إن أول آيات في الوحي الذي أنزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقال ربنا عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال ربي عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فحث الإسلام على العلم وتحصيل العلم. وعندنا في المدينة عندما تقرأ كتاب التراتيب الإدارية الكتاني تجد أن المجتمع المدني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الأربعة كان فيه أكثر من 100 حرفة وصنعة. عرف المسلمون صناعة الدبابات وصناعة المدفعية وصناعة الأسلحة، وكانت لهم ممارسات حضارية متقدمة جدا. وما انقضى قرن من الزمان إلا كانت هناك حضارة إسلامية مستقرة في نظمها وجوهها وما إلى ذلك. فالدين في الإسلام حكم محث وحث على التقدم وعلى الرقي بخلاف الدين عند هؤلاء القوم.
نعم، أظن بهذا يزول اللبس لدى بعض الناس اتجاه تصريحات كثير من الرموز السياسية والقيادات التي أنه لا يوجد في الإسلام دولة دينية.
المسألة تحتاج إلى تفصيل. ماذا يعني بكلمة الدولة الدينية؟
نعم.
كواقع إسلامي، كواقع إسلامي الدين عندنا هو الأساس.
نعم.
المهيمن.
نعم.
هو الدين الذي يحرك المجتمع كله.
أما بالمفهوم الأوروبي،
لأن الدين عندنا إذا حركته في مجال الصناعة كنت مهندسا أو أو سائقا أو منفذا لبرنامج أو ما إلى ذلك تعمل لصالح الدين، إذن أنت مثاب. عندنا في الإسلام الطبيب يدخل كلية الطب، يتخرج منها يعالج المرضى، فإذا كانت له نية صالحة يأخذ أجرا على صنعته الطبية، حتى إذا كان إسكافيا بصلاة الأحذية إذا أحدث نية صالحة وربط بين صنعته وبين الدين يأخذ أجرا. إذن الدين عندنا يوظف المجتمع ويجيش هممه لكي يجعل الحياة كلها مربوطة بالدين لله سبحانه وتعالى. لكن في المصطلح الأوروبي والمصطلح الكنسي الدين يفصل الحياة عن الدين، ويجعل من الحياة خادما ذليلا للتوجهات الدينية الفاسدة. أما عندنا فإن الدين من الله عز وجل، وعندنا الكتاب كتاب مقدس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعندنا رجال الدين لا يعبدون ولا يقدسون بل إنما هم بشر يخطئون ويصيبون، وعندنا رجال الدين يحترمون ليس لذواتهم وعينهم، ولكن يحترم رجل الدين في الإسلام لأنه يبلغ عن رب العالمين ويبين الحق المبين. فإذا أخطأ أو زل فهذا متصور منه، ما من أحد إلا يخطئ ويصيب إلا صاحب هذه البنية، كما قال الإمام مالك. إلا الإمام أبو حنيفة قال لتلميذه: ويحك أبا يوسف لا تكتب كل ما أقول، فإني أقول الرأي اليوم وأرجع عنه غدا أو بعد غد. وهذه المسألة بالذات إن شاء الله سأناقشها في سلسلة سبيل المؤمنين إن شاء الله تبارك
على
تعالى.
على قاتل حفظ إن شاء الله.
على قاتل الحفظ إن شاء الله.
جزاك الله خير فضل الشيء. طيب لأن الوقت بدأ يدهمنا، كان هذا المحور الأول من محور الحلقة وهو بيان شمولية الإسلام، هل من إضافة تريد أن تضيفها شيخ سيد في هذا المحور؟ على كلام فضل الشيخ.
إذا كان لابد من الإضافة في الكلام عن الدولة، فإحنا يعني في كلمات قليلة، الدولة عندنا في الإسلام دولة تحمل دعوة، دولة هداية ليست دولة جباية، دولة رحمة ليست دولة قسوة. لخص ذلك ربيعة بن عمرو فقال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. نحن قوم نموت لأجل أن يدخل الناس الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت عجب ربك من أقوام يدخلون الجنة في السلاسل. كما قال الإمام النووي في شرح الحديث قال: هم الأسرى، يموت المسلمون لجلب هؤلاء الأسرى، ثم يرون ما بالإسلام من خير وما بأهل من خير فيدخلون الجنة. فنحن قوم نموت ليدخل الناس الجنة، ليدخل الناس دين الله تبارك وتعالى. فهي دولة دعوة تحمل خير الناس جميعا.
جزاك الله خير.
ولم يؤثر عن دولة الإسلام ما هو مأثور اليوم عن دول الكفر، وما هو مأثور اليوم عن الإمبراطوريات المعاصرة، وما هو مأثور اليوم، والمجال متسع. وما دام شيخنا يعني سوف يبسط الكلام
فيؤجل
يعني الكلام.
بارك الله فيك سيد. جزاك الله خير. طيب شيخ سيد، هناك محور آخر نريد أن نبينه وأن نفسط الكلام فيه، لكن يعني أنا أرى المخرج ينبهني إلى أن الوقت قد أزف على الانتهاء، فنريد أن يعني نركز الكلام فيه قدر المستطاع.
التركيز
هو يعني سيتكلم في الرحمة إن شاء الله. مصطلح المنهج السلفي أو السلفية عموما، يعني كثير من الناس يعرفون السلفيين ويخالطونهم ويعايشونهم، يرون فيهم الأستاذ الجامعي كفضيلة الدكتور أحمد النقيب، يرون فيهم الإمام الخطيب كفضيلتكم، يرون فيهم الطبيب أستاذا جامعيا أو في عيادته، يرون فيهم المهندس، يرون فيهم التاجر، يرون فيهم العامل بكافة أطيافهم، لأنهم جزء له تأثير ووجوده الفعال في المجتمع. لكن الحملة هذه الأيام حملة شعواء ومستورة على هذا المصطلح، مصطلح السلفية، فنريد أن نوضح هل هو منهج يعيش الناس في ظلاله ويفيئون إلى فيئه، أم هو جماعة، أم هو حزب يتعصب الناس له ويجبرون غيرهم على أن يعتقدوه وأن يسيروا في ركابه لينتصر هذا الحزب على غيره من الأحزاب؟ هل لهم هدف أو غرض سياسي؟ هل يسعون إلى مقاليد الحكم؟ هل صحيح ما ينشر مثلا في قنوات الإعلام والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت والصحف وغير ذلك من هذه الاتهامات البشعة التي توجه إلى المنهج السلفي في وجادة وتكرم؟
سألت كثيرا والوقت. المنهج السلفي زي ما مشايخنا علمونا والشيخ أحمد علمنا إن الدعوة السلفية منهج بيدعو الناس إلى العودة إلى المنبع الأول، منبع الإسلام الصافي حيث النبي وصحبه الكرام
صلى الله عليه وسلم.
احنا بنقول لكل المسلمين يا جماعة انتوا كل يوم بتدعو ربنا سبحانه وتعالى أن تكونوا على منهج السلف، ولكن من حيث لا تعلمون. كلكم تقفون بين يدي الله على الأقل 19 مرة في كل ركعة، فيقول واحد منكم بصدق وإخلاص: اهدنا الصراط المستقيم. رأى الطبري بإسناد حسنه الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير قال: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما تدندن عليه الدعوة السلفية بكل رموزه، إنما يريدون أن يردوا الناس إلى الأمر الأول، إلى ما كان عليه الرسول
صلى الله عليه وسلم.
ولا بد أن نتسمى رغما عنا.
لماذا؟
لا بد أن نتسمى رغما عنا.
لماذا لا يكون مسلك مسلما؟
لأن أهل الإسلام لم يكونوا بحاجة إلى التسمية قبل ذلك، كانوا على النهج الأول. فلما ظهرت البدع وظهر من ينحرفون عن الطريق احتاج أهل الإسلام أن يتسموا، كما في مقدمة صحيح مسلم قال عبد الله بن عباس: كنا إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله أصغينا إليه بأذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول قلنا لهم سموا لنا رجالكم. أنت جيب العلم جنة. وكما قال محمد بن سيرين
أيضا في مقدمة صحيح الإمام مسلم لما وقعت الفتنة, لما وقعت الفتنة كنا نأخذ عن أهل السنة ونرجع أهل البدعة, ده اسم مش محدث. وأهل السنة ليسوا فرقة, أهل السنة هم الامتداد لما كان عليه الصحابة, هؤلاء هم الأصل. ولذلك تأتي عليهم الفرق وتذهب, تأتي الخوارج وتذهب, تأتي المعتزلة وتذهب, والعصريين ويذهبوا, ويبقى المد السلف السني كما قال عبد الله بن عباس في قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, قال تبيض وجوه أهل السنة.
فكان لابد من التمايز,
يعني هذه التسمية وردت على في على ألسنة الصحابة وعلى ألسنة السلف, كما رأى الإمام اللالكائي عن ابن عباس قال إذا رأيت الرجل من إذا قال النظر إلى الرجل من أهل السنة عبادة.
أنا أعتذر والله عن المقاطعة يعني شخصية أخوات كثيرة, لكن المخرج يعني يلح علي في أن الوقت قد انتهى. وإن كان الكلام يعني أنا أشعر أننا لم نتكلم في شيء مما كان معدا أن نتكلم فيه. فنسأل الله جل أن يكون هناك لقاءات وحوارات أخرى نبسط فيها هذا الكلام ونوضحه للمشاهدين, ونعدهم أن يكون لك إن شاء الله برنامج في قناة الحافظ كما وعدت القناة, أليس كذلك؟
الله المستعان.
نعتذر دكتور أحمد عن يعني عدم بسط الوقت وطرح الأسئلة التي كنا نود ونتمنى أن نطرحها عليكم, والتي تدور في خلد كثير من المشاهدين وأنا واحد منهم, لكن يحكمنا وقت وقد يعني تأخرنا عليه. فنسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلنا الغنية والكفاية, وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولا صعنا في الختام إلا أن نذكر المشاهدين أو نزف إليهم بشرى افتتاح الأكاديمية السلفية بالمنصورة, ونريد منهم أن يطالعوا موقع البصيرة نت إذا أرادوا أن يستزيدوا من معلومات حول هذه الأكاديمية. عسى الله عز وجل أن ينفعهم بها وأن تكون فاتحة خير على الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
احفظ كلام الله في القلب ترى في كل أرض.